ثم بعد ذلك تجهز أبو بكر رضي الله عنه للهجرة إلى المدينة وحده، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على رسلك لعله أن يؤذن لي. فقال الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم.
تسجيلات أهل السنة بالمهرة تقدم لكم هذه المادة.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأخذ طريق دار اليمامة وتبعه أبو بكر رضي الله عنه. فلما أصبح الصباح وانتشر الخبر أن محمدا قد خرج، انطلقت قريش في بطون الأودية والشعاب والجبال والصحاري والفياف والقفار يتتبعون آثاره ويريدون قتله والنيل منه، فمشوا على الأثر حتى وصلوا إلى الجبل الذي فيه غار ثور.
تسجيلات أهل السنة بالمهرة تقدم لكم هذه المادة.
وتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه، فلما دنا منهما بكى أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله لقد أدركنا الطلب. فقال يا أبا بكر إن الله معنا، إن الله معنا.
وهي عبارة عن خطبة جمعة للشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن محمد بن حسين الحجوري حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان مقتطفات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، تقدم فيما مضى بعض ما يسر الله عز وجل ذكره من سيرة النبي المصطفى التي أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى التأسي بها والنظر فيها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ووقف بنا الحديث حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الهم والضيق من أعداء الله عز وجل، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض نفسه على الناس في موسم الحج وعمه يتبعه ويرميه بالحجارة حتى سال دمه الطاهر،
وكان آخر من التقى بهم أو كان من ممن لقيهم أناس من يثرب، فعرض عليهم الإسلام فآمنوا وصدقوا، ثم رجعوا إلى قومهم من الأوس والخزرج وأخبروهم بما رأوا من رسول الله من حلاوة حديثه وصدق ما يدعيه وما من الله عز وجل به على الأمة بوجوده وبعثته، وأن يهودا كانت تهدد الأوس والخزرج بخروجه فحثوهم على أن يسبقوهم إليه وأن يؤمنوا به وينصروه. فخرج في العام الآخر أو في العام الآتي 12 منهم وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوا البيعة الأولى في العقبة، ثم بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، وأن لا يعصوا، فبايعوه. وبعث معهم مصعب بن عمير رضي الله عنهم معلما، فنزل في دار عبد الدار عند أسعد بن زرارة، فجعل يدعو الناس إلى الإسلام، وامتدت دعوته حتى جاء إلى بني عبد الأشهل، فخرج إليه سعد بن معاذ وهدده وقال له قولا قويا، فرجع مصعب بن عمير إلى حيث كان، ثم رجع وعاد يدعوهم مرة أخرى، فجاء سيدهم سعد بن معاذ فقال له أسعد بن زرارة يا ابن خالة اجلس واسمع منه، فإن عجبك حديثه وإلا رتدت عليه ما تكرهه. فسمع له فقرأ عليه قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه وكتم إسلامه ورجع إلى قومه، فقال يا قومي أي رجل أنا فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا. قال إن كلامكم وطعامكم علي حرام حتى تسلموا. فأسلموا جميعا، فكان أول دار أسلم بأكمله بدين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عباد الله، ما من بيت من بيوت مكة المدينة إلا ودخل فيها الإسلام. ثم بعد ذلك خرجوا في العام الثالث حجاجا من المدينة إلى مكة، فيها قوافل أهل التوحيد، فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم 70 رجلا، فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وأبناءهم. وقبل ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم تذاكروا حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فقالوا إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ماذا يؤذى ويطرد في جبال مكة؟ فخرجوا للبيعة، فبايعوه على أن ينصروه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم رجعوا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأى أن دار هجرته بين أرض فيها نخل بين حرتين أو بين لبنتين، فعند ذلك قال إنها المدينة، فأشار إلى أصحابه فهاجر عمر رضي الله عنه، وهاجر أبو سلمة، وهاجر كثير من الصحابة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر من خرج إلى الحبشة ورجعوا إلى يثرب. فقامت دولة الإسلام. عند ذلك عباد الله ضاقت قريش ضرعا، وقالوا لا بد من التخلص من هذا الرجل. فاجتمعوا في دار الندوة رؤساء قريش، وحضر معهم إبليس في صورة رجل وشيخ من نجد، فقالوا نقبض عليه ونجعله في دار ونربطه ونغلق عليه الأبواب. فقال الشيطان الذي جاء في صورة رجل: لا، ليس هذا برأي جيد، فقد يخلص أصحابه ويأخذوه منكم. فقال آخر: ننفيه من أرضنا ويذهب حيث شاء ويتركنا. فقال: لا، لعله ينزل عند قوم فعنده حديث جميل وصدق في قوله فيتبعوه فيقاتلكم. فقال أبو جهل: إني رأيت رأيا لم أرى أنكم وقعتم عليه، نجمع 40 رجلا من كل قبيلة رجلا وشابا فتيا، فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. فعند ذلك تعجز قبيلته عن الأخذ بثاره فيقبلون الدية. فقال الشيطان: نعم، هذا هو الرأي. فانطلقوا لتنفيذ ذلك، ولكن الله عز وجل مطلع على مكرهم وما أرادوا، فأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أمرهم. ثم بعد ذلك تجهز أبو بكر رضي الله عنه للهجرة إلى المدينة وحده، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: على رسلك، لعله أن يؤذن لي. فقال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فاجتمعت قريش وأحاطوا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الانتقام منه وقتله. فأمر علي رضي الله عنه أن ينام على فراشه وأن يتغطى بغطائه. فعند ذلك قال له: لا تخف، لن يصيبك منهم شيئا، لن يصيبك شيء منهم. فعند ذلك عباد الله يترقب المشركون خروج النبي صلى الله عليه وسلم للانقضاض عليه، وللتخلص منه. فأعمى الله عز وجل أبصارهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يشعروا به. فعند ذلك لما أصبحوا جعلوا يرمون الحجارة الصغيرة على علي رضي الله عنه، يظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كشف عن وجهه فإذا هو علي رضي الله عنه. فقالوا له: أين صاحبك؟ أين صاحبك؟ قال: لا أدري. فعند ذلك عباد الله أنزل الله عز وجل قوله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فخرج في وسط النهار وفي غفلة الناس متلثما حتى دنا من بيت أبي بكر رضي الله عنه، فقال قائل لأبي بكر: إن هذا رسول الله قد جاء. فخرج أبو بكر فقال: بأبي وأمي، ما جاء به في هذه الساعة في وسط الحر الشديد وغفلة الناس إلا أمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج إلي. قال: ليس في الدار إلا أهلك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال: يا أبا بكر، إن الله عز وجل قد أذن لي بالهجرة. فجهز أبو بكر رضي الله عنه راحلتين ومكث 4 أشهر بعد ذلك ينتظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للهجرة. فلما أراد المشركون قتله كما قال سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فعند ذلك عباد الله لما رأوا أن الذي على الفراش هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وأخذ طريق دار اليمامة وتبعه أبو بكر رضي الله عنه. فلما أصبح الصباح وانتشر الخبر أن محمدا قد خرج، انطلقت قريش في بطون الأودية والشعاب والجبال والصحاري والفياف والقفار يتتبعون آثاره ويريدون قتله والنيل منه. فمشوا على الأثر حتى وصلوا إلى الجبل الذي فيه غار ثور. فلما كان في الطريق كان أبو بكر رضي الله عنه يمشي مرة قبل رسول الله ومرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، إن مشيت أمامك خشيت أن يأتيك الطلب من خلفك، وإن مشيت خلفك خشيت أن يأتيك الطلب من أمامك. فلما دنوا من الغار دخل أبو بكر رضي الله عنه وجعل يتحسس بيده، لأجل أنه لو كان فيه دابة تصيب أبا بكر ولا تصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعلنت قريش النفير وأعلنت المغريات والجوائز العظام أن من وجد محمدا وأبا بكر وأتى بهما أحياء أو أمواتا فإن له على كل رجل منهم 100 من الإبل جائزة عظيمة. فانطلق الناس يبحثون، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام لم يتحرك ولم يخرج. ووقف المشركون على باب الغار، ونظر أبو بكر رضي الله عنه إلى أقدامهم فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال الله عز وجل: إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله عز وجل معهم، ومن كان الله عز وجل معه فلن يضيعه الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يضيع أهله. عند ذلك عباد الله جهز أهل بيت أبي بكر رضي الله عنه طعاما وجعلوه في جراب وربطوه، فقطعت أسماء رضي الله عنها من نطاقها وربطت على فمه فسميت ذات النطاقين. وكان عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه رجلا فطنا وشابا ذكيا، فكان يجلس في النهار في مكة يدور بها ويستمع أخبار المشركين، فإذا دنا الليل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر الصديق فيذكر لهم الأخبار وماذا يقول قريش وماذا يفعلون. وكان رجلا آخر أيضا عامر بن فهيرة راعي غنم لأبي بكر رضي الله عنه، كان يسوق غنمه ويحمل الطعام معه ويمر على الجبل الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيهم الطعام ويشربون من لبن تلك الأغنام طيلة 3 أيام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتبى خير ما خلق الله سبحانه وتعالى. أما بعد عباد الله، وفي هذا المقام وفي هذا الوقت بالذات كان النبي صلى الله عليه وسلم مختفيا في غار ثور ليعمي الأبصار وليأس المشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاوز طريقه إلى المدينة وقد اقترب منها. وسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى الساحل وغير الطريق التي ممكن أن يعرفونها ويعتادونها إلى مدينة رسول الله إلى يثرب في ذلك الزمن. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد جهز راحلتين وعلفهما. ومن السياسة عباد الله أن أبا بكر رضي الله عنه جعل الراحلتين والناقتين عند رجل من المشركين، وكان رجلا أمينا، واستأجره أبو بكر رضي الله عنه وواعده بعد ثلاث ليال أن يأتي إلى غار ثور. وبالفعل عباد الله وفى لهم ذلك المشرك وجاء بالناقتين وحمل النبي صلى الله عليه وسلم على واحدة، وحمل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على الأخرى. فعند ذلك سلك بهما طريق البحر والساحل، وكان هذا الرجل يعرف الطرق والأماكن. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم يومه كاملا وليلته كاملا ويومه الثاني إلى الظهر لم يعرف الراحة ولا النوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك عباد الله أصاب النبي صلى الله عليه وسلم تعبا، فذهب أبو بكر رضي الله عنه يطلب له الظل والراحة، فوجد صخرة فنظرها فإذا فيها ظل فبرزها رضي الله عنه وأرضاه. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب أبو بكر رضي الله عنه يبحث عن الطعام، فوجد راعي غنم من أهل مكة وطلب منه اللبن فحلب له ماء فبرده للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه شرب ذلك اللبن حتى شبع صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنا الرحيل يا رسول الله، فانطلقا وخرجا يمشيان إلى المدينة وقريش تبحث وتعرض المغريات. فبينما هم كذلك إذ جاء رجل من الرعاة إلى سراقة بن مالك أو في مجلس فيه سراقة بن مالك، فقال لقد رأيت رجلان ولا أظنه، لقد رأيت رجلين ولا أظنهما ظنهما إلا محمد وصاحبه صاحبي قريش. فغطاه سراقة بن مالك وأسكته خشية أن يقوم غيره من المجلس ويأخذ الجائزة. فانطلق وأخذ خيله وسيفه ورمحه وتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه. فلما دنا منهما بكى أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله لقد أدركنا الطلب. فقال يا أبا بكر إن الله معنا، إن الله معنا. فعند ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا على سراقة بن مالك، فغاصت قدما فرسه في الأرض فلم يستطع حراكا. فقال يا محمد إني أعلم أن هذا منك فادع الله لي ولا أضرك. ثم قال يا محمد خذ سهما من كنانتي وإن غنمي وإبلي أمامك، فإذا أردت الزاد والطعام فخذ منه. قال لا حاجة لنا في طعامك ولا في غنمك ولا في إبلك، إنما رد عنا الخبر. فعند ذلك عباد الله رجع سراقة بن مالك بعد ذلك ورد الناس فقال فإذا وجد رجلا يريد ذلك المكان رده وقال لقد رأيت هذا المكان وما فيه أحد. هكذا عباد الله عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معاناة شديدة في سبيل دين الله عز وجل. فهذه أم سلمة وزوجها أبو سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم خرجوا مهاجرين إلى المدينة فقام أهل زوجته وأخذوا منه الزوجة وكذلك غضب أهل زوجها أبو سلمة فأخذوا ولده فتماسكوا بالولد أهله وأهلها حتى خلعوا يده. فخرج أبو سلمة وترك زوجته وولده فأخذ أهله ولده وأخذ أهل زوجته زوجته وهو فر إلى المدينة مهاجرا إلى الله عز وجل. فكانت زوجته تخرج كل يوم إلى الصحراء وتبكي وتدعو الله عز وجل لمدة سنة كاملة. فرق بينها وبين زوجها وبين ولدها فبعد عام كامل رآها رجل من أهلها فرحمها ورق لها ثم أمرها فلحقت بزوجها فخرجت بولدها وحيدة ليس معها أحد في الطريق يؤنسها حتى جاءت إلى زوجها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وترى كثيرا من المسلمين في هذا الزمن فرطوا في دين الله، فرطوا في سنة رسول الله، فرطوا في أوامر الله، وابتعدوا كثيرا عما أراد الله عز وجل عنهم. وإلى هنا عباد الله ينتهي بنا الحديث في هذا المقام وفي هذا اليوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة ومن أعانهم. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في تدميره يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان والحمد لله رب العالمين.
سجلت هذه المادة يوم الجمعة 20 من شهر جماد الأول لعام 1438 للهجرة.